بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا. والله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة طه، وقد تقدم معنا شيء من أهوال الآخرة في الآيات المتقدمة، كما قال جل وعلا: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. وقفنا عند هذه الآية، وتواصل الآيات ذكر مشاهد الآخرة، المشاهد التي تملأ القلوب خشوعا وهيبة حتى نستعد لهذا اليوم. وتلاحظ أن جو السورة جو خشوع، كما في بدايتها: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وهنا الكلام تخافت فيما بينهم، ثم يقول الله جل وعلا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يقول جل وعلا: ويسألونك عن الجبال، يعني هؤلاء المشركون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الجبال يوم القيامة، وهو يقول للناس: هناك يوم يبعث فيه الناس وتدمر الأرض والجبال. فيسألون هذا السؤال استنكارا واستهزاء: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال: فقل ينسفها ربي نسفا. وهذا مما يدل على قدرة الله جل وعلا وعظمته في ذلك اليوم. الإنسان هو يرى الجبال في الدنيا يرى فيها قدرة الله تعالى وقوته جل وعلا، كيف خلق هذه الجبال العظيمة تثبت الأرض والجبال أوتادا. فيوم القيامة ينسفها ربي نسفا جل جلاله، كما قال الله تعالى: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وقال تعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا. هذه الجبال العظيمة الشديدة القوية تكون كالسراب. قال: فقل ينسفها ربي نسفا. ومثل هذه الآيات تملأ القلوب من قدرة الله تعالى وقوته جل وعلا. أذكر من قديم سمعت قصة رجل أصيب بمرض السرطان، فقال له الأطباء لا أمل في الشفاء، فيقول مر بهذه الآية حتى تعلم أن القرآن كله شفاء وخير، مر بهذه الآية ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فتفكر في نفسه إذا كانت قدرة الله تعالى بهذه الصورة ينسف الجبال نسفا جل وعلا بقدرته وقوته، ألا يقدر أن ينسف هذا المرض من جسدي؟ فبدأ يدعو الله تعالى ويعلق قلبه بالله، يتوسل إلى الله بأنه القوي العزيز القدير الذي ينسف الجبال، فسأل الله أن ينسف هذا المرض من جسده. ثم بعد ذلك بعد أيام ذهب وكشفوا عليه فما وجدوا فيه شيئا من مرض من سرطان ولا شيء، فالله تعالى على كل شيء قدير جل وعلا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، وهذا السؤال الوحيد الذي جاء في جوابه حرف الفاء، يعني كل الأسئلة في القرآن ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، أما هنا قال فقل فقل، فزيادة الفاء هنا من معانيها أن الفاء كما تعرفون إذا كانت في بداية الجملة لم يتقدمها شيء يسمونها الفاء الفصيحة، فاء الفصيحة أو الفضيحة، لأنها تفصح عن شرط محذوف، يعني كأن التقدير هنا ويسألونك عن الجبال إن سألوك فقل ينسفها ربي نسفا، إن سألوك فقل ينسفها ربي نسفا، يعني مثلا قول الله تعالى كلا لما يقضي ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه، يعني إن أراد الإنسان أن يقضي ما أمره الله به فليتفكر فلينظر إلى طعامه. فهنا لما نقول إن سألوك فقل، فهذا يدل على أن هذا السؤال والجواب أعلمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسألونه، فالله تعالى أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيسألونه عن الجبال قبل أن يسألوه، ولهذا جاء بالفاء هنا. ذكر الرازي قال لأن مقصودهم الطعن في الحشر فجاء بالفاء، لأن تأخير البيان في مثل هذا لا يجوز، أما في المسائل الفرعية فجائز، يعني باقي الأسئلة تتعلق بأمور فرعية فيسأل ويجيب، لكن هنا الأمر عظيم، الأمر يتعلق بالاستهزاء بالآخرة وآيات يوم القيامة، فأعلم الله تعالى نبيه عن الجواب قبل أن يسألوه، حتى إذا سألوه مباشرة يجيبهم. ويسألونك عن الجبال إن سألوك فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا، فيذرها قاعا، القاع هي الأرض ماذا؟ المستوية. صفصفا قالوا هذا تأكيد، لأن الصفصف كذلك هي الأرض المستوية، لأن كلمة صف تدل على استواء في الشيء، فالصفصف المستوي من الأرض. وذكر ابن كثير أنه قيل في كلمة صفصف أنها الأرض التي لا نبات فيها، قال والأول أولى أنه تأكيد، لأن هذا هو المعروف في اللغة، فيذرها قاعا صفصفا. وإن كان الآخر قال وإن كان الآخر، يعني القول الآخر مراد أيضا، أو إن كان الآخر مرادا أيضا باللازم، يعني يلزم إذا كانت مستوية لا نبات فيها، لكن ينظر في معاجم اللغة الفرق بين المادتين القاع والصفصف، هذا يحتاج إلى يعني تعمق في البحث في اللغة، ما وجدت يعني شيء واضح في هذا في مقاييس اللغة، فالله أعلم. فالمهم تنسف الجبال فتكون الأرض أرض مستوية، قاعا قال لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. أنا الله أنظر إلى جمال القرآن، يعني كأنك ترى هذا بعينك، لا ترى فيها عوجا، عوجا يعني منخفضا مكانا منخفضا، ولا أمتا يعني ولا يعني مكانا فيه ارتفاع. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا ترى فيها عوجا، قال واديا، ولا أمتا ولا رابية، يعني مكانا مرتفعا. وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد. والله تعالى يوم القيامة يبسط هذه الأرض ويمدها، فهي الآن كالكرة، ثم يبسطها يوم القيامة كما قال جل وعلا وإذا الأرض مدت، مدت فتكون يعني ممدودة مبسوطة وينسف كل ما فيها. قال وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت أما في باطنها فتكون كقرصة النقي، يعني كالخبزة التي احمرت بيضاء عفراء يعني محمرة كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. فالملك يدعوهم، يدعو الخلائق للاجتماع في يعني أرض المحشر، يعني يجمعهم في مكان واحد وتحيط بهم الملائكة صفوفا في يوم مهيب عظيم. يومئذ يتبعون الداعية، الملك الذي يدعوهم للاجتماع، لا عوج له، لا عوج له يعني لا يميلون عنه، الكل يسير خلف الداعي. قال لا عوج له، وهذه الاستجابة يعني قال ابن كثير لو كان هذا في الدنيا لكان أنفع لهم، ولكن حيث لا ينفعهم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. والله تعالى أيضا قال مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. مهطعين يعني الناس من أهوال القيامة يمدون أعناقهم وأبصارهم ولا تطرف أعينهم طرفة عين ويتبعون الداعي. قال يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. في ظل هذا الاستسلام والجمع الغفير يخيم على الخلائق الصمت الرهيب والخشوع. قال وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وخشعت الأصوات للرحمن سبحانه جل وعلا، ما أرحمه وما أكرمه في هذا الموقف العصيب الشديد، موقف الخوف والخشوع، يأتي اسم الله الرحمن. وخشعت الأصوات للرحمن. وقال الله جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فتأمل كيف يذكر الله تعالى رحمته في هذا اليوم العصيب، لأن الله تعالى سيرحم المؤمنين رحمة عظيمة في ذلك اليوم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل الرحمة 100 جزء، فأنزل في الأرض قال فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا قال فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. تفكر إذا كان هذا الجزء الواحد يتراحم به الخلائق من آدم إلى يوم القيامة يتراحمون بهذا الجزء الواحد، الإنسان والحيوان والجان وجميع المخلوقات يتراحمون بجزء واحد، وما ظنك بهذا الجزء العظيم؟ يكفي من عظمة هذا الجزء أن بسبب هذا الجزء أصابتك أعظم رحمة، وهي رحمة الإسلام. أصبحت مسلما، رزقك الله تعالى هذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام، وهذا كله راجع إلى جزء واحد من أجزاء رحمة الله من 100 جزء. فما ظنك إذن بالرحمة من الله التي ستكون يوم القيامة ب99 جزءا يوم القيامة؟ فهذا يجعل المسلم على رجاء عظيم برحمة الله يوم القيامة. قال: وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، فلا تسمع إلا همسا. والهمس هو الصوت الخفي، حروف المهموسة، فحثه شخص سكت، يعني فيها خفاء. وهذا الهمس له سببان كما ذكر العلماء. قال بعض السلف: بسبب وطئ الأقدام، لما يسير الناس بخشوع وخضوع إلى الاجتماع في أرض المحشر يسمع لمشيهم همسا وصوتا خفيا. وهذا قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وعكرمة ومجاهد والضحاك والربيع وقتادة وبن زيد والحسن، وجمع من السلف رحمهم الله. وأيضا الهمس المعروف، السبب الثاني الهمس المعروف، يعني الصوت الخفي، وهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا، ومجاهد وعكرمة والضحاك. قال ابن كثير: وقال سعيد بن جبير: همسا الحديث وسره وطء الأقدام. فجمع بين القولين سعيد بن جبير. قال: فقد جمع سعيد كلا القولين وهو محتمل. أما وطء الأقدام فالمراد سعي الناس إلى المحشر ومشيهم في سكون وخضوع، وأما الكلام الخفي فقد يكون في حال دون حال، فقد قال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فهذا الهمس يكون في حال، ثم يعني يأتي حال إذا اجتمعوا ونزل الرب جل وعلا لفصل القضاء بين عباده، فربما يعني لا تسمع حتى الهمس، لا تسمعه. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. أو يكون الجمع أن الكلام المنفي هو الكلام بصوت واضح، ولا يمنع هذا من وجود الهمس، والله أعلم. قال: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فالناس يجتمعون ويكونون في الكرب والهم والعرق، فلا يتجرأ أحد أن يسأل الله التخفيف أو أن يشفع لفلان إن استوجب النار، لا يتجرأ أحد أن يشفع لأحد إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. تم إلى تكرار اسم الله الرحمن هنا، وخشعت الأصوات للرحمن إلا من أذن له الرحمن، فرحمته عظيمة يوم القيامة. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، إذنه للشافع أن يشفع. قال: ورضي له قولا، رضي له للشافع، رضي له قولا، يعني رضي قوله، يعني رضي شفاعته، أنه يشفع في من يستحق الشفاعة، يعني يشفع لمسلم لموحد، ما يشفع لمشرك، فهنا تنفع الشفاعة. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. الذي يحقق التوحيد هذا يفوز بشفاعة الأنبياء والملائكة. قال: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ورضي له يعني لأجله، يعني رضي قول الشافع لأجله يعني إكراما له. هذا يدلنا على أن الشفاعة إنما هي كرامة من الله تعالى للشفعاء. فالشفعاء في الحقيقة لا يملكون شيئا من أمر الشفاعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شفع لعمه أبي طالب استغفر له فردت شفاعته، وقال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام شفع لأبيه ردت شفاعته، نوح عليه الصلاة والسلام شفع لابنه ردت شفاعته. تلاحظ أن هؤلاء الأنبياء الكرام من أولي العزم من الرسل ردت شفاعتهم مع أنهم أقرب الخلق إلى الله. فهذا يدلك على أن لا يملكون شيئا من الأمر. الله تعالى يقول: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. طيب تقول: لماذا جعل إذن هؤلاء يشفعون للناس إذا كانوا ما يملكون شيئا من الأمر؟ قل: هذا من باب الإكرام لهم، من باب إظهار شرف هؤلاء على الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة لما يأذن الله تعالى له أن يخرج من يخرج من عصاة الموحدين من النار يقول: فيحد لي حدا، فيقال: أخرج هؤلاء، فأخرجهم. فهو لا يملك إذن أن يخرج فلانا من النار بدون إذن من الله أبدا، ولا أحد يملك هذا. ولذلك إذا عرفنا هذا الإخوة نعرف بطلان من يذهب إلى الأولياء والصالحين ويدعوهم يقول: يا ولي فلان اشفع لي عند الله، يا نبي الله قربني إلى الله اشفع لي عند الله. هذا لا يجوز، هذا من الشرك، هذا دين المشركين. كما قال الله تعالى قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قلوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أما المسلم يسأل الشفاعة من الله، يطلب الشفاعة من الله لأن الله هو الذي يأذن فيها، هو الذي يملكها، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم ارزقني شفاعة نبيك، تطلبها من الله تخلص لله. فهذا هو يعني التوحيد. أما إذا سألت الشفاعة من أصحاب القبور هذا هو الشرك. فإذن يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فلما يعني يشفع هؤلاء الأنبياء والصالحون الشهداء العلماء يشفعون في الناس فيظهر شرفهم على الناس، يكون هذا سبب في إخراج فلان من النار، فهذا يظهر شرف الشافع. لا شك أنه سيكون للشافع إذا منزلة وكرامة عند الله. لذلك قال: ورضي له قولا. تأمل ما قال ورضي قوله، بل قال ورضي له للدلالة على كرامته. قال ورضي له يعني لأجله، رضي لأجله شفاعته وقوله. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ثم يبين الله تعالى كمال يعني علمه جل وعلا، لأن مدار الجزاء والعفو وقبول الشفاعة على كمال علمه جل وعلا، هو الذي يعلم من يستحق العفو والغفران ومن يستحق أن يعني يشفع له ممن لا يستحق. فقال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يعلم ما بين أيديهم يعني من ما يستقبلهم من زمان، وما خلفهم من الزمان الماضي، كذلك يعلم ما بين أيديهم يعني ما سيعملونه من أعمال في المستقبل، وما خلفهم يعني ما عملوه من أعمال ماضية، لا يخفى على الله شيء. يعلم ما بين أيديهم يعني من أمر الدنيا، وما خلفهم من أمر القيامة، من أمر الآخرة. كل هذه معاني صحيحة تذكر يعني في هذه الآية، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إن هذا من المشترك الذي يصح حمله على كل معانيه. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به بالله جل وعلا علما. نعم، الله تعالى يعني علمه محيط بكل شيء، والخلق لا يحيطون يعني به علما. فمهما تعلم المسلم شيئا من أسماء الله وصفاته وعظمته، مهما عرفت من كمال الله وعظمته، فكمال الله تعالى لا نهاية له، كما أنه جل وعلا من عظمته لا تدركه الأبصار، وإن رأته في الجنة لكن لا تدركه الأبصار، لا تحيط به. فكذلك من الناحية المعنوية، مهما علمت من دين الله ومن أسماء الله الحسنى وصفاته وكماله، فلن تحيط به علما جل جلاله لعظمته. قال ولا يحيطون به علما، ومع خشوع الأصوات يقف الخلائق رحمك الله بين يدي الله تعالى خاضعين لله جل وعلا، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من السلف، وعنت الوجوه يعني ذلت الوجوه للحي القيوم. مشهد عظيم، ترى كل أمة جاثية والوجوه ذليلة والأصوات خاشعة والكلام تخافت. قال وعنت الوجوه للحي القيوم، وعني هذه المادة تدل على الخضوع والذل، لذلك الأسير يسمى عان، فكوا العاني الأسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الزوجة، قال يعني لما حث على الإحسان إليهن قال فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، والأسير يعني يكون ذليلا. قال وعنت الوجوه، ذلت الوجوه للحي القيوم، للحي الذي لا يموت. وكل الخلائق قد ماتت ثم أحياها الله جل وعلا، وعنت الوجوه للحي القيوم الذي لا ينام ولا تأخذه سنة ولا نوم، وهو قائم على كل نفس بما كسبت، قائم على كل نفس بما كسبت، يعلم ما تكسب كل نفس، وكل نفس في قبضته جل جلاله، جل جلاله لا يخرج شيء عن مشيئته وإرادته. قال وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، يأتي الجزاء، يجازي الله تعالى عباده، والخيبة للظالم، وقد خاب من حمل ظلما. قال ابن كثير والخيبة كل الخيبة من لقي الله وهو به مشرك، فإن الله تعالى يقول إن الشرك لظلم عظيم. فأول ما يدخل في الظلم هنا الشرك، فأعظم خيبة تكون للمشركين والعياذ بالله، لأنهم سيخلدون في نار جهنم إلى أبد الآبدين. ثم كذلك يقيم الله تعالى العدل، الله تعالى يقول عن نفسه إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. فلا ظلم اليوم كما قال تعالى يوم القيامة، لا ظلم اليوم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. حتى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقاد للشاة الجلحاء التي لا قرون لها من الشاة القرناء التي كانت تنطحها، فيقيم الله تعالى العدل فتكون الخيبة للظالم، كذلك من ظلم الناس وأخذ حقوق الناس سفك دماءهم استحل أعراضهم أخذ أموالهم اعتدى عليهم بشتم بغيبة، وقد خاب من حمل ظلما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث المفلس. تدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. فقال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته طرحت عليه سيئات ثم طرح في النار والعياذ بالله. خيبة، يفلس من الحسنات تتراكم عليه السيئات، وكذلك من ظلم نفسه بالمعاصي والذنوب كل بحسب ظلمه. فالخيبة تكون بحسب ظلم العبد لنفسه أو غيره، وقد خاب من حمل ظلما، فليحذر الإنسان من الظلم. قال وقد خاب من حمل ظلما، وفي المقابل قال جل وعلا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ومن يعمل من الصالحات، أما ما قال ومن يعمل الصالحات، لأنه لن يقدر الله أحد حق قدره، فمهما عمل الإنسان من الأعمال الصالحة فلن يوفي حق الله جل وعلا. فقال ومن يعمل من الصالحات، بعض الصالحات، وهو مؤمن، هذا شرط قبول الأعمال، الإيمان والإخلاص لله جل وعلا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فلا يخاف ظلما، قال ابن عباس بأن يزاد في سيئاته، ولا هضما قال بأن ينقص من حسناته. فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يزاد في سيئاتك ولا ينقص من حسناتك، لأن الهضم هو نقص الشيء وكسر الشيء، ذلك نظام الطعام أن يذهب ينهضم. فلا يخاف ظلما ولا هضما. الله تعالى يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فلا يخاف ظلما ولا هضما. وفي قراءة بالنهي فلا يخف ظلما ولا هضما. وهذا الإخوة يجعل المسلم في طمأنينة وأمان وحسن ظن بالله جل وعلا. من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فالله تعالى لن يضيع سعيك، لن يضيع حسنة، فلا تستهن بالحسنات تقول هذه مجرد يعني حسنة صغيرة، لا، ما تدري كم يضاعف الله تعالى لك. تبسمك في وجه أخيك صدقة، سبحان الله بحمده نخلة في الجنة، وهكذا. فلا تستهن بالحسنات. قال فلا يخاف ظلما ولا هضما. ثم قال جل وعلا، وطبعا السورة يعني كما عرفنا يعني جوها جو الطمأنينة والسكينة، يعني كلمة يعني عدم الخوف تكررت يعني في السورة يعني كثيرا، يعني كما مر معنا مثلا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، كما يعني قال الله تعالى مثلا في أم موسى كي تقر عينها ولا تحزن، وقال قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. كذلك فأوجس في نفسي خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فالسورة فيها تطمين، لأن كما عرفنا من مقاصدها أن ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، فالسعادة والطمأنينة في طريق الإيمان والقرآن. فكذلك يوم القيامة الذي يعمل الصالحات ويؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ثم يأتي التعقيب على هذا المشهد من مشاهد الآخرة، لما انتهى الجزاء هنا جاء التنويه بالقرآن الكريم، قال وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وكذلك مثل ذلك الإنزال، يعني كما أنزلنا الآيات الكثيرة المتقدمة أنزلناه قرآنا عربيا، يعني هذا من باب يعني التعظيم والتفخيم للقرآن، حتى أنك إذا أردت أن تشبه إنزال القرآن بشيء لم تجد شيئا في عظمته إلا هو نفسه وذاته، فتشبهه بنفسه، تقول مثل ذلك الإنزال أنزلناه، لأنه لا شيء مثله، فهو كلام الله جل وعلا. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا بأفصح اللغات وأحسنها وأوسعها وأبينها وأسهلها وأعمقها وأجملها، فهذا من رحمة الله لطفه بعباده. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، صرفنا يعني قلبنا ونوعنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. قال قتادة رحمه الله لعلهم يتقون ما حذروا به من أمر الله وعقابه وقائعه بالأمم قبلهم، أو يحدث لهم ذكرا جدا ورعا. ولذلك ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن قوله لعلهم يتقون يعني فيتركون المعاصي، أو يحدث لهم ذكرى فيعملون الطاعات. وأيضا يدخل في معنى هذه الآية لعلهم يتقون، لعلهم يتقون يعني يصلون إلى أعلى مراتب الإيمان والتقوى التي هي مقصود العبادات. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال لعلهم يتقون يصلون إلى أعلى درجات الإيمان وتحقيق تقوى الله، أو يعني إن لم يحصل لهم ذلك فلا أقل من أن يحدث لهم ذكرى، يعني يتذكر الغافل وينتبه لنفسه ويبدأ بداية الطريق في التوبة إلى الله، أو يحدث لهم ذكرى. قال لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. ثم لما يعني تقدم يعني في الآيات تنزيه الله تعالى من الظلم وكمال عدله جل وعلا فلا يخاف ظلما ولا هضما، ونوه بالقرآن الكريم الذي جاء بهذه الذكرى العظيمة، جاءت الآيات بالثناء على الله. قال فتعالى الله الملك الحق، فسبحان الله هكذا تعلق القلوب بالله جل وعلا. ففي ختام هذه الآيات التي تتكلم عن الآخرة يأتي الثناء على القرآن الكريم ثم الثناء على الله جل وعلا. قال فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله تعالى، فله العلو جل جلاله، فتعالى الله الملك الحق، تعالى عن كل نقص وعن كل يعني ما لا يليق به، تعالى أن يظلم عباده أو ينقص من حسناتهم أو يزيدهم في سيئاتهم، فلا يخاف ظلما ولا هضما. فتعالى الله الملك الحق، هو الملك الحق، فهو الحق، ووعده حق، ووعيده حق، ورسله حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق. فتعالى الله الملك الحق جل جلاله، فجزاؤه حق وعدل. ثم قال الله جل وعلا في آخر هذه الآيات: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فلما ذكر الله تعالى التنويه بالقرآن الكريم وأن فيه أنواع الوعيد لإصلاح الناس وتذكر الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخير وصلاح العباد وشديد الاهتمام بنجاة العباد من النار، فكان يعني يحرص غاية الحرص على تلقي القرآن، وربما يعني يخاف من أن ينسى حرفا أو كلمة، فكان يسرع في القراءة مع جبريل يقرأ معه. فالله تعالى طمأنه، قال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فأيضا هذا والله أعلم يعني يتناسب مع يعني سورة طه، كما عرفنا الله تعالى قال: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فهذا يدخل في الآية الأولى، هذا من صور الآية الأولى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني ما تشقى حتى في تلقيه وتلاوته، بل كما قال الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى. وكما قال الله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، يعني جمعه في صدرك وقرآنه يقرأ جبريل عليك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فتستمع إلى جبريل ثم تعرضه عليه، ثم إن علينا بيانه. فطمأنه الله تعالى. فكذلك هنا في هذه السورة يعني يطمئن الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لن تشقى لا في تلاوته ولا في تلقيه، ولن يشقى أحد مع القرآن إذا تلاه، إذا حفظه، إذا عمل به. لكن العبرة بالصدق، أن تصدق في الإقبال على القرآن وأن تتذكر به وتعمل به، فإذا تمسكت بالقرآن فلن تشقى. فحتى هنا في طريقة تلقي القرآن قال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعالج من الوحي شدة، فكان يحرك قال فكان نعم يحرك به لسانه فأنزل هذه الآية، أنزل الله هذه الآية: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا يعني قال ابن كثير: فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فقرأه بعده. قال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، يعني بل يعني انتظر حتى يعني يقضى إليك وحيه ويفرغ الملك من قراءته، ثم يعني تقرأه يعني بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم ما تعجل إلا لرغبته في الازدياد من العلم وحفظ القرآن حتى لا تفلت يعني شيء منه، ولذلك قال الله تعالى له: وقل رب زدني علما، أيضا أرشده إلى الاستعانة بالله جل وعلا. فهذا السبب وهذا هذه الاستعانة: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. ثم يعني عذر الله نبيه وأمره أمره أن يستعين أو أرشده إلى الاستعانة به جل وعلا، وقل رب زدني علما. وأيضا هذا يعني فيه من آداب يعني طلب العلم التأني في العلم، يعني بالتدبر أنفع من الاستعجال المتعب للبال المكدر للحال، وأعون على الحفظ، فمن وعى شيئا حق وعيه حفظه غاية الحفظ. فطالب العلم لا يتعجل، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، فلا يتعجل في حفظ القرآن أو يعني طلب العلم، بل يعني يتدبر المسألة ويعني يبحث ويقرأ ويعني يأخذ ما يستطيعه ثم يتقنه ويردده ويراجعه، وهكذا مع الاستعانة بالله وقل رب زدني علما. فلا يستغني أبدا في طلبه للعلم عن الله جل وعلا، عن الاستعانة بالله، بل هذا هو السبب الأعظم في تحصيل العلم، أن تدعو الله جل وعلا أن يرزقك العلم النافع. ولذلك جاء في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حديث رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني بالشواهد. اللهم انفعني بما علمتني، أولا يسأل النفع، تأمل، قبل أن يقول وعلمني ما ينفعني. اللهم انفعني بما علمتني، أن الإنسان إذا تعلم العلم بدون أن ينتفع به، ما يعمل بعلمه، يكون العلم وبالا عليه، حجة عليه يوم القيامة. ما الفائدة؟ تتعلم العلم ثم لا تحافظ على صلاتك، لا تخشع فيها، لا تقوم الليل، لا تذكر الله، لا تقرأ القرآن، إذا ما الفائدة من العلم؟ فهذا الذي ينقصنا اليوم الإخوة، العمل بالعلم. فقال: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني. أيضا ليس كل علم نافعا، ليس كل علم نافعا. نعم، فحتى إذا أقبل إنسان على الآن كثرة الكتب، ف يعني لو أعطي عمر نوح لما انتهى من قراءة هذه الكتب المطبوعة، فيتخير يعني ما ينفعه حقا، ويحرص غاية الحرص على القرآن والسنة والفقه في الدين، غاية الحرص، هذا هو العلم. تدبر القرآن، تقرأ تفاسير القرآن، تقرأ السنة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسير الأحاديث والأحكام الشرعية. يقول ابن عيينة رحمه الله كما ذكر ابن كثير: ولم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة حتى توفاه الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: إن الله تابع الوحي على رسوله حتى كان الوحي أكثر ما كان يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل رب زدني علما. فالوحي كان يتتابع نزول على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، وهذا الوحي هو مادة العلم وأصل العلم، القرآن والسنة. وهذا الدعاء الإخوة يدلنا على أن الإنسان مهما تعلم فلا يمكن أن يستغني عن طلب العلم والازدياد من العلم. فهذا من الأدب الجميل في العلم، وفي الحقيقة هذا من يعني معرفة حقيقة العلم. الذي يعرف حقيقة العلم كلما تعلم يعرف أنه جاهل وناقص في علمه، فلا يشبع منهما، لا يشبعان، طالب الدنيا وطالب العلم، كما روي في الحديث. وذلك قيل هنا في هذه الآية ما يدلك على عظم شأن العلم، قال: ما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم. الله تعالى ما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله أن يزيده في شيء، في أمر من الأمور، إلا في العلم، وقل رب زدني علما. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله: لأن العلم خير، العلم كله خير. قال: وكثرة الخير مطلوبة وهي من الله، والطريق إليها الاجتهاد والشوق للعلم، وسؤال الله والاستعانة به والافتقار إليه في كل وقت. فإذن يعني على طالب العلم إذن أن يحرص على الزيادة في طلب العلم، ولا يترك طلب العلم أبدا، لا يترك طلب العلم أبدا، بل لا يترك طلب العلم إلا من نقص علمه ورجع إلى الجهل في الحقيقة، لأن كمال الله تعالى لا نهاية له، مهما ازددت علما فتشعر أنك بحاجة إلى المزيد من العلم، ومهما تعلمت من القرآن ومن السنة تنفتح عليك بعض المعاني فتدرك أنه ليس عندك شيء. وكما يعني يذكر ابن القيم يعني لما يذكر بعض الفتوحات التي فتحها الله عليه أو المعاني الدقيقة يقول: ونحن يعني نحوم حول البساط، هذا القرآن نحوم حول البساط فقط، ما وصلنا إلى حقيقة الأمر، لأن هذا كلام الله تعالى ولا تفنى عجائبه. والعباد مهما أوتوا من علم فلن يحيطوا به علمه جل جلاله. ولعلنا نختم هذا المجلس بقراءة شيء من الآثار التي تشجع في طلب العلم، نمر سريعا على بعض الآثار. فمن الصور في الهمة العالية في طلب العلم هذه الصورة التي معنا في هذه الآية، تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم همته عالية، يعني يقرأ مع جبريل عليه الصلاة والسلام حتى لا يسقط كلمة أو حرفا فطمأنه الله تعالى. يقول عن جابر بن عبد الله، نعم قصة جابر رضي الله عنه، أنه لما بلغه عن صحابي عبد الله بن أنيس أن عنده حديثا لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فرحل اشترى راحلة وسافر من المدينة إلى الشام، سمع هذا الحديث ثم رجع، يسافر من المدينة إلى الشام ويرجع لطلب حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الله العباد أو الناس عراة غرلا بهما، ثم يقول: أنا الملك، إلى آخر الحديث. قال عن يحيى ابن أبي كثير قال: قيل لسفيان الثوري: إلى متى تطلب الحديث؟ قال: وأي خير أنا فيه خير من الحديث فأصير إليه. وقال الشافعي رحمه الله: قراءة الحديث خير من صلاة التطوع. قال الزهري: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. والمسلم يوازن طبعا بين يعني العلم والعمل. قال الحسن البصري رحمه الله: لباب واحد من العلم أتعلمه أحب إلي من الدنيا وما فيها. قال الزهري رحمه الله: تعلم سنة أفضل من عبادة 100 سنة. نعم، لأن الله يقول: إنما يخشى الله من عبادي العلماء. فالإنسان إذا تعلم العلم النافع، تدبر القرآن، علم الكثير من أحكام الدين وما يتعلق بصفات الله وكماله وجلاله، تفكر في هذا، تختلف عبادته، تختلف تلاوته، تختلف يعني أو يختلف ذكره لله عن يعني باقي الناس، لأنه يستشعر المعاني العظيمة. فهذا العلم بركة على صاحبه، لكن إذا عمل به، ثم لن يحصل على هذه البركة إلا إذا عمل به. إذا عمل بالعلم، قام الليل ووطن نفسه على العمل، فيعني يزداد خشوعا ويقترن هنا العلم بالعمل، فينمو هذا العلم عنده. قال يحيى بن أبي كثير: تعلم الفقه صلاة، ودراسة القرآن صلاة. قال عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال: إن منزلة الذي يطلب العلم ينتفع به بمنزلة العبد، يطلب كل شيء يرضي سيده، يطلب التحبب إليه والتقرب إليه والمنزلة عنده، لئلا يجد عنده شيئا يكرهه. الله أكبر، هذا يدلك على أن طلب العلم من محبة الله، أنت لما تطلب العلم تطلب ماذا؟ تطلب التحبب إلى الله والتقرب إليه والمنزل عنده، وأن لا يفوتك شيء مما يحبه الله إلا وتسابق إليه. قال الثوري: لما أردت أن أطلب العلم قلت: يا رب، انظر كيف أقول ربي زدني علما، يا رب إنه لا بد لي من معيشة، ورأيت العلم يدرس يعني ينقص، فقلت أفرغ نفسي لطلبه، وسألت ربي الكفاية والتشاغل لطلب العلم، قال: فما رأيت إلا ما أحب إلى يومي هذا. انظر كيف الذي يستعين بالله ما صرفه شيء. الآن الناس يشتكون من الصوارف والشواغل، قول شغلتنا الدنيا وماذا نفعل، لكن الذي يصدق مع الله ويطلب العلم بجد واجتهاد ويصدق مع الله، يسأل الله تعالى في سجوده أن يزيده علما، يجعله من العلماء، من الدعاء، من العاملين بعلمهم، الله تعالى يفتح له. أن يحيى ابن أبي كثير رحمه الله قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد. قال الإمام مالك رحمه الله: لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم أن يترك التعلم. لا ينبغي لأحد أن يكون عنده العلم أن يترك التعلم. قيل لابن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: إلى الممات. عن أبي حاتم الرازي الإمام الحافظ المعروف صاحب العلل، يعني هؤلاء الأئمة الله تعالى حفظ بهم الإسلام، إن لولا هذه الكتب كتب العلل علل الحديث لضاعت السنة، فالله تعالى حفظ بهؤلاء الدين. أبو حاتم عند كتاب العلل العظيم، يعني حفظ الله تعالى به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أول ما رحلت أقمت 7 سنين ومشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ. يعني كم كيلو؟ 1000 فرسخ يعني كم كيلو تقريبا؟ تقريبا 5000، 4000، يعني 5000 كيلو أمشيها على قدمه. ثم تركت العد وخرجت من البحرين الإحساء يعني إلى مصر ماشيا، ثم إلى الرملة ماشيا، ثم إلى طرسوس ماشيا، ولي 20 سنة. كان البخاري رحمه الله يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوقد السراج ويكتب الفائدة تمر بخاطره، ثم يطفئ سراجه، ثم يقوم مرة أخرى وأخرى حتى كان يتعدد منه ذلك قريبا من 20 مرة. هذا الذي شغل بالهم العلم، حفظ السنة، تعلم الدين، حتى أن ينتبه من نوم 20 مرة لأجل يعني كتابة العلم، تقييد يعني الفوائد. وهكذا يعني آثار كثيرة عن السلف يعني في هذا. فلذلك يعني طالب العلم عليه أن يعني يكثر من الدعاء في يعني الزيادة في العلم النافع. ابن تيمية رحمه الله تعالى كانت إذا أشكلت عليه المسألة يفزع إلى الله بالدعاء: اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، يدعو توسل الله تعالى به يعني علمه جل وعلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، كما قالت الملائكة. فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ورحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.